بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن تأسيس الدولة النبوية لم يكن بالأمر السهل حقيقة، في خضم ظروف، في الواقع هذه الظروف متشابكة من الحالات العامة التي أزهقت وأخذت بالمجتمع العربي، خصوصا بمنحنى نحو الهاوية يوما بعد يوم. المجتمع العربي يعيش في حالة من الضلال والتخبط، وفي حالة من الصعلكة التي يمكن أن يشار إليها من خلال المؤرخين، من خلال كتابات الكتاب الذين كتبوا عن حالتهم، عن حياتهم، حياة حقيقة، حياة كانت هي أردأ المستويات المعيشية والثقافية والفكرية التي كان يعيشها هؤلاء. صحيح هم يعني يمتازون بالشجاعة، يمتازون بالكرم، يمتازون بقرى الضيف، ولكنه كثير من الحالات السلبية التي كانت مستمكنة من نفوسهم، مثلا الإغارة، قبيلة تغير على قبيلة أخرى وتقتاد عليها، يعني تعيش على هذه الحالات، يعني على حالات اللصوصية، على حالات الصعلكة، على حالات السلب والنهي وقطع الطريق، ولا يعد ذلك يعني مثلبة، بل يعد هذا ضمن شجاعتهم، من ضمن فروسيتهم. ولذلك تجد أنه في فصول معينة كل قبيلة ضعيفة مستضعفة تنتظر الإغارة عليها من قبل قبيلة أقوى منها، وهكذا. هذا هو حال الحالة العربية حقيقة آنذاك. وأد البنات كان شيء يعني من الشيء المتعارف عندهم، يعني هو عرفهم يساعد على أن تكون البنت يعني موؤودة بيد الأب، بيد الأخ، وخصوصا الأب هو الذي يقوم بمراسم الوأد، وهذه تعتبر حالة من حالات يعني يفتخر بها العربي، باعتبار أنه قد أنها إذا كبرت مثلا ترتكب مثلا القبيح أو ترتكب الفاحشة، فيرجع ذلك على أهلها. هذه تصوراتهم. لذلك كثير من مما أدانه القرآن وإذا الموؤودة سئلت، كان من أشد ما كان يعني حقيقة توصف به الحالة العربية السلبية هي وأد البنات، قتل البنت بدون سبب، يعني حينما تولد تقتل. حتى أن كثير ممن كان يعني يروي لنا تفاصيل قصة وأد بنته، وكان يقول مثلا وأدت كذا من البنات، فيسأل هل يعني راعك شيئا منها مما أنت تعمل؟ قال لا، مسألة طبيعية. ولكن مما يعني مما أثار شفقتي على ذلك، أثار شفقتي هي أن بنتا من بناتي كانت كبيرة، يعني بسنتين أو ثلاث، كنت أحفر لها قبرا، وكان التراب يتساقط على شعري، على لحيتي، على وجهي، وكانت هي تمسح التراب. يقول أنا كنت يعني في هذه الحالة أتألم لأني سأدفنها ويدفنها حية. هذه القسوة، هذه الغلظة في قلوبهم يعني حقيقة جعلتهم يتميزون بالتمرد، حالة من التمرد، حالة من حالات السطو على حقوق الآخرين، فضلا عن حالات الحالة الفكرية، يعني الحالة الفكرية أو الحالة الدينية كانت حالة يعني بائسة جدا. كانت الأصنام لديهم موزعة في طرقات المدن، وكان لكل قبيلة صنم، بل لكل أسرة صنم، بل لكل شخص صنم، يعني كانت تعدد الآلهة عندهم، تعدد الأصنام. هذا شيء متعارف، حتى أنهم كانوا يعني يعملون الأصنام من خشب أو من حجر أو من التمر، فإذا جاء هذا صاحبه أكله، وهكذا يعني كانوا يعيشون بهذه الحالة من الهمجية، من الوحشية، مع وجود حالة من حالات الحنفية، يعني حالات من حالات الدين، يعني مثلا عبد المطلب وأبنائه كانوا يعني حنفاء
من الموحدين،
من الموحدين، آباء النبي صلى الله عليه وآله كانوا من الموحدين، كانوا يعيشون يعني حالة الحنيفية الإبراهيمية في نفوسهم، وكانوا يستنكرون على غيرهم بوأد بناتهم، وكانوا لا يرضون بالظلم، لا يرضون بارتكاب المحارم، لا يرتضون بارتكاب الفواحش، لا يرتضون بشرب الخمر، كانوا يعني متعبدين في ذلك. وحقيقة كانت هذه هي صفة بنو هاشم، يعني صفة يعني بني عبد المطلب وآباء النبي صلى الله عليه وآله كذلك. كان هناك أيضا ديانة نصرانية، يعني كان بعضهم يتنصر، وكانت هناك ديانة يهودية، بعضهم يؤمن برسالة موسى، الآخر يؤمن برسالة عيسى وهكذا، ولكن هذا قليل. الحالة الغالبة هي حالة العبودية يعني الوثنية، حالة الوثنية حالة يعني هي الحالة الظاهرة. ولذا حتى أشير إلى شيء مهم حقيقة وأثير قضية مهمة، أن المدرسة الإسلامية حينما جاءت بعد ذلك نفت مسألة الوثنية والصنمية وحالة ووحدت نفوس الناس، يعني حاولت أن تتجه إلى التوحيد، توحد يعني تجعل النفوس دائما موحدة لله تعالى. ولكن الحالة السياسية الأموية والتي كان يقودها معاوية بن أبي سفيان بالحالة السياسية، وكعب الأحبار بالحالة الفكرية والعلمية، كان يدفع باتجاه الصنمية، إعادة الصنمية إلى أذهان الأمة. لذا تجد أن ما الذي جعل كعب الأحبار هذا الرجل اليهودي حتى يشك أنه أسلم أو لم يسلم، وكان يستفتى من قبل بعض الخلفاء، وهذه هي مشكلة، كان يستفتى من بعض الخلفاء، وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا، كان علي بن أبي طالب حاضر، وكان يسأل كعب الأحبار ما تقول في كذا، وهذا شيء يعني حقيقة مبكي ومضحك، أنه يستفتى رجل يهودي وصاحب الرسالة أمير المؤمنين وصي الرسول صلى الله عليه وآله جالس ينظر إلى هذا المشهد يعني المؤلم، وأبو ذر والمقداد وسلمان وهؤلاء يعني هؤلاء الصحابة الأوائل، يسأل كعب الأحبار، يستفتى كعب الأحبار. كعب الأحبار حاول أن يعيد الصنمية الوثنية العربية في نفوس المسلمين، ولذلك استطاعت هذه الفكرة، فكرة كعب الأحبار، أن تتحول إلى يعني إلى حالات من الـ 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 إلى فكرة وإلى دين وإلى ثقافة، في الواقع أنها تلقفتها الوهابية اليوم، الوهابية وما قبلها، يعني من كعب الأحبار حتى هذا اليوم، حينما تريد أن تجسد الله تعالى، أن تجسم الله تعالى، هي تريد أن تعيد إلى الأذهان حالة الصنمية من حيث تشعر أو لا تشعر، لأن الحالة العربية حالة وثنية سابقا. ولذلك حينما يعني صرفت عن الوثنية هذه العقلية العربية، حينما صرفت عن الوثنية بقوة وبشدة بجهود النبي صلى الله عليه وآله، نجد أن بقيت في نفوسهم شيء يعني يحنون هؤلاء إلى حالة من التجسيد، إلى حالة من التجسيم، تجسيم المخلوق، يعني هم لا يتصورون أنهم يخلقون شيئا لا يرونه. لذلك جاء كعب الأحبار بمدرسته الأموية وأكملتها الوهابية اليوم، حالة بالتجسيد الوثني، يعني وثنية الآلهة، وهي مسألة التسيم، أن الله جسم مثلا، جسم، أو أنه شاب أمرد، أنه يتنقل من مكان إلى مكان، هذه طبعا هذه تريد أن تدغدغ مشاعر الوثنية، وفعلا نجحت. ولذلك تجد أن مدرسة كعب الأحبار استولت على المدارس الأخرى، استولت على مدارس الحق، استولت على مدرسة علي بن أبي طالب ومدرسة الصحابة الباقين، وهذا هذا شيء مؤلم. المهم أنا لا أريد أن أطيل الحديث في هذه المسألة، ولكنه هكذا كانت الليل، يعني ظروف النبي صلى الله عليه وسلم، ظروف المجتمع العربي كان في أسوأ ظرف وفي أسوأ حالة استنقذه النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يصف هذه الحالة حينما يعني كيف جاء النبي صلى الله عليه وآله، على أساس تداعيات مجتمع فيه من الجهل، فيه من الشرك، فيه من الفتنة، فيه من الحيرة، فيه من الضلال. لذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله مشيرا إلى جهد النبي صلى الله عليه وآله، يقول بعثه والناس ضلال في حيرة وخابطون في فتنة قد استهوتهم الأهواء واستزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء، حيارى في زلزال الأمر أو في زلزال الجهل، فبالغ صلى الله عليه وآله النصيحة ومضى على الطريقة ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة. لاحظوا يعني جهد النبي صلى الله عليه وآله، كيف أمير المؤمنين عليه السلام يصف يعني يختصر ملحمة من ملاحم الجهل، الحالة الجاهلية، المجتمع الجاهلي، وكيف أن النبي صلى الله عليه وآله بجهده اختصر هذا الجهد، أنه نصح وبذل وسار على الطريقة وجاء بالموعظة الحسنة. لذا نجد أن الـ يعني حينما نريد أن نتصفح التاريخ نجد أن هناك يعني جهدا استثنائيا قبل النبي صلى الله عليه وآله بذله بعد 23 عام، أراد أن تكتمل هذه الأمة ولكنه لم تكتمل للأسف الشديد، يعني حقيقة تمردت أكثرها أو تمرد أكثرها، ولاحق أبناء النبي صلى الله عليه وآله بالقتل والأقصاء والتهميش والسجون.
سمحت السيد حياكم الله طبعا على هذه الإشارات، وحقيقة هذه السرية في الدعوة، إذا ما وصلنا إلى طريقة البث لهذه الرسالة السماوية الخاتمة، لماذا كان السرية سمحت السيد؟ وأيضا إذا وقفنا عند التكملة لخط النبوة بالإمامة من قبل إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف، أيضا يبدأ بالسرية كما نعرف من قبل الروايات عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، فهذا التلازم وهذا التقارب بين سرية الدعوة في بدايتها وسرية الظهور لمولانا عجل الله تعالى فرجه الشريف.
في الواقع أن يعني ما طرحه النبي صلى الله عليه وآله، دعوة النبي صلى الله عليه وآله دعوة يعني كأنما هي في مجتمع لا يمكن يعني قبوله، لا يمكن قبول هذه الدعوة، يعني المجتمع أو الدعوة غريبة حقيقة عن المجتمع، على ثقافة المجتمع، على فكر المجتمع. تجد أن النبي صلى الله عليه وآله بدأ بحالة سرية، بدأ بدقة وحساب، يعني بحيث أنه يعني حمى نفسه وحمى أولئك الذين التفوا من حوله، وحاول أن يستعيد حالة الفكر وحالة العقلانية إلى المجتمع من خلال السرية، من خلال يعني التوئدة في طرح كثير من المفاهيم، كثير من المفاهيم حقيقة غير مقبولة عند ذلك المجتمع، يعني الامتناع عن الخمر والامتناع عن الزنا والامتناع عن الفاحشة والجمع بين الأختين وزواج مثلا زوجة الأب مثلا، وهذه كثيرة، هذه حقيقة يعني موروث جاهلي ثقيل، يعني لا يمكن لأحد أن يتخلى عن زوجته مثلا أو يتخلى عن هذه الحالة باعتبار أنه مثلا زوجة الأب تكون إرث يعني للورثة، فيتقاسمون مثلا حصة الكبير له هذه الزوجة وحصة الآخر له كذا، وهكذا يعني هكذا يتعاملون مع المرأة، هكذا يتعاملون مع الواقع، يتعاملون مع الحياة بشكل يعني من الجهل ومن التخبط ومن العشوائية. لذلك النبي صلى الله عليه وآله لم يستطع في بادئ الأمر أن يثير هؤلاء، لأنهم كانوا يتخبطون في أهواء كما يصفهم أمير المؤمنين عليه السلام، وهم في حيرة وفي ضلال، في حيرة وفي ضلال، بحيث أنه هم ليسوا جهال بحيث مستسلمون لغيرهم، بل هم يعني يقاتلون من أجل ما هم عليه، يعني كانوا على ملة آبائهم، على هذا ما وجدنا عليه آباءنا، وهذا ما وجدنا عليه آباءنا. هذه ثقافة، هذه ثقافة لا يستطيع أحد أن يتخلص منها بسهولة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله كان يضخ تعليماته يعني بالتدريج. حالة يعني الحالة العامة لحالة الظهور، هذه حالة البعثة. حالة الظهور حينما يأتي الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف يأتي بدين جديد. أي دين جديد؟ هل هو الدين الجديد الذي كان قد أخفاه النبي صلى الله عليه وآله عنا، أم هو الدين الذي يعني غادره الأكثر، الدين الذي استوحشه الناس، بمعنى أن قوانين الدين استوحشته الأمة، استوحشته يعني اليوم ينظرون إلى المعروف منكر والمنكر معروف، يعني انقلبت الموازين. انقلاب الموازين هذا سيؤدي إلى حالة من حالات يعني الثقل الفكري أو الإرث الفكري الذي يعني ورثه هؤلاء من آبائهم ومن أجيال ومن سياسات ومن أنظمة ومن واقع مر، حقيقة لا يستطيع أحد أن يتقبل ما يطرحه الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف. بل هي اليوم اطروحة الإمام الحجة، يعني شخص الإمام عليه السلام، قضية الإمام بمجملها مرفوضة عند كثير من الناس. ولذلك تجد أن مثلا كثير ممن يعني من الفضائيات تتبنى حالة الشطب وحالة التهميش لقضية، وتعتبر هذه قضية يعني من الخرافة وقضية يعني إبعاد الذهنية العامة عن التفكير، مجرد التفكير بمجمل القضية وليس بالتفاصيل. فكيف يأتي الإمام عبد الله فرج الشريف في على مجتمع أو على تداعيات مجتمع كهذا، ما لم يكن هذا المجتمع مجتمعا واعيا، مجتمعا محتاجا على أقل تقدير، محتاج إلى التغيير.
لك سمحت السيد، عفوا معذرة للمقاطعة، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء والأمة في ظلام وضلال، في جهل مطبق. اليوم هناك قاعدة للإمام، يعني من الشيعة من الموالين هناك من ينتظر، ونحن نترقب هذا الظهور وهذه المجالات الواسعة لبث حالة الأمل والانتظار الإيجابي. فلماذا هذه السرية إذن مقارنة بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
بالتأكيد المحذور ليس من شيعته، المحذور من الأكثر، من الأغلب. اليوم الأغلب منهم؟ اليوم الأغلب منهم الشيعة، هم مستضعفون في العالم كله. لاحظوا الآن في بلاد الشام، الآن ما يحدث على الفوعة وفي كفرية، هاتين المنطقتين أو هاتين المدينتين مدينتان من الشيعة، من السادة المنتسبين لرسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا التركيز والشدة والضغط والمحاصرة والقتل والتفجير على هاتين المدينتين، على هاتين المدينتين. يعني هم لا يتعاملون مع الحالة تعاملا سياسيا بقدر ما يتعاملون مع الحالة تعاملا طائفيا. اليوم يعني المعارضة السورية التي تعتبر نفسها هي معارضة سورية، لا هي أبدا ليست بالمعارضة السورية، لأن المعارضة السورية لابد أن تبنى على حالة وطنية يعني حقيقية، لا تبنى على حالة من الطائفية. لماذا يعني مثلا هذه الفوعة وكفرية مثلا من دون، أو الزهراء مثلا مدينة في سوريا أيضا، هذه كل أكثرية يعني سكانها من أتباع أهل البيت عليهم السلام، من الشيعة، من المنتسبين للنبي صلى الله عليه وسلم، من السادة. لماذا هذا التركيز عليهم؟ إذن هي المسألة مسألة طائفية، لذلك استهداف الطائفي لشيعة أهل البيت عليهم السلام، هذا مسألة عامة. اليوم اليمن، اليمن يعني حينما يطرحون يعني محبة أهل البيت عليهم السلام، لا أقول مذهب أهل البيت، محبة أهل البيت عليهم السلام، هذه يعني حقيقة هي إدانة لهم، تعتبر إدانة لهم من قبل الأطراف التي تعتبر نفسها تحالف عربي وغيره. ولاحظوا القتيل، القتل العشوائي غير مبرر أصلا. لاحظوا في 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 أكثر في أكثر مناطق العالم اليوم الشيعة مطاردون. إذن الكلام ليس في شيعة أهل البيت، الكلام في الأكثرية اليوم، هم هل هم الأكثرية يتقبلون رسالة الإمام، قضية الإمام، التغيير، حتى لو هم يريدون تغييرا لكنه على يد من؟ هذا الشيء لابد أن نلتفت إليه. حتى الشيعة اليوم، يعني لا أقول ولا أضمن أن كل الشيعة 100% اليوم يعني يستوعبون قضية الإمام علي أجل الله فرجه الشريف بهذا الزخم، بهذا الثقل، بهذه الإمكانية. يعني هناك حالة من الحالات، حالات الاختبار، حالات الامتحان يمر بها الشيعي، يمر بها الموالي، يمر بها المنتظر. هل يستطيع هؤلاء أو يتعهدوا أن يقولوا نعم نحن نتجاوز المحنة، نتجاوز الاختبار، نتجاوز الامتحان؟ إذا أمرهم الإمام عبد الله فرجه الشريف بشيء أن يتركوه، يتركوه. اليوم بغض النظر عن أن الإمام عليه السلام، يعني نتصور أن الإمام يظهر ويقول على كل الموظفين أن لا يأخذوا رشوة، تطبق هذه؟ أم يجي واحد يقول يا ابن رسول الله أنا تدري راتبي ما يكفيني، وأنا أبذل جهد أكثر، وأنا أبذل كذا، ومبررات ما شاء الله، يقدر يواجه الإمام ويتكلم مع الإمام. هذه الحالة للأسف الشديد حالة الوعي، يعني لابد أن تتكامل. لذلك الإمام عجل الله رجل الشريف أيضا يطرح، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وآله يطرح الحالة بسرية، لابد أن في هذا الظرف، ظرف التطور وظرف الحضارة، ظرف التكنولوجيا، ظرف ظروف يعني ظروف معاصرة جديدة أكثر شدة وأكثر ملاحقة وأكثر تهيئا لنسف أي أطروحة مغايرة لما هم يرونه. لذلك تجد أن الإمام عليه السلام معرض أكثر من ما عرض إليه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أوذيت كما مثل ما أوذي ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. الأذى الذي عاناه النبي صلى الله عليه وسلم أذى فاحش حقيقة لا يمكن يعني تصوره. الإمام الحج عبد الله فرجه الشريف لعله يعاني أضعاف مما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم من مجتمع متردي في أخلاقه، يعني مجتمعات عالمية اليوم، مجتمعات عالمية متردية، مجتمعات عالمية تتعامل مع الآخر، تتعامل مع الطرف الآخر بشدة، بقوة، بعنف. يعني التطور، حالة التطور أحيانا حالة سلبية تكون. لذلك تجد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف معرض إلى التهديد أكثر من ما يتعرض إليه النبي صلى الله عليه وآله. لذا يعني اقتضت الضرورة أن يتعامل الإمام عجل الله فرجه الشريف بسرية تامة، بدقة تامة، بحسابات دقيقة. يعني لا يمكن، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت استخبارات دولية، ما كانت منظومات استخبارية. اليوم المنظومات الاستخبارية في كل الطرقات وفي كل الشوارع وفي كل النواحي،
التواصل والأقمار الصناعية
عابرة للقارات اليوم حقيقة. يعني المنظمات الاستخباراتية عابرة للقارات، يعني تجد أنه الاستخبارات الدولية للدولة الفلانية هي تعلم ما يجري في هذه الدولة بكل تفاصيلها وبكل دقتها. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت البساطة واضحة. مع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أوذي نبي كما أوذيت. إذن لاحظوا يعني المعارضة، معارضة الإنسان حينما يريد أن يعارض من أجل بصاحته، من أجل فكره المنحرف، يعارض بأي الوسائل. يفني مدن، اليوم مدن تفنى، اليوم دول تفنى مجرد لفكرة معينة يعتقد أنها هي صحيحة. يعني هي. ولذلك تجد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف تهديدا أكثر مما كان يتهدد به النبي صلى الله عليه وآله، وما كانت يعني قريش يعني حقيقة تدفع باتجاه ظلم النبي صلى الله عليه وآله ومحاربته.
أحسنتم سمحت السيد. حقيقة سؤال ربما هنا سمحت السيد، بين أن شهر رجب البعثة وفي شهر رمضان، حقيقة البعض ربما يتساءل، نحن أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان، والبعثة النبوية نحن نحتفل بها ونعيش أجواءها المباركة في الشهر الفضيل شهر رجب.
طبعا أنا بودي أيضا أن أضيف إلى ما تفضلتم إليه حتى لا يفوتني هذا، شيء مهم وأمر مهم حقيقة، أن هناك اشتباه من قبل الكثير أن يوم المبعث النبوي هو يوم الإسراء والمعراج، وهذا خطأ ليس بالصحيح. الإسراء والمعراج في شهر رمضان، وهناك روايات حقيقة، روايات تقول في يوم 17 من شهر رمضان، روايات تقول في يوم 10 من شهر رمضان، روايات تقول في يوم كذا من شهر رمضان. أنا أعتقد أنها كلها صحيحة في شهر رمضان، كلها صحيحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله كرم أسري به وعرج إلى السماء 300 مرة عندنا في الروايات، ليس مرة واحدة، 300 مرة تشرف بالحضرة القدسية وحقيقة يعني حبي بهذه هذا المقام ليس مرة واحدة، هو حبيب الله. لذلك من الاشتباه الكبير، اليوم هناك خلط بين البعث النبوي وبين الإسراء والمعراج، وهذا شيء يعني لا بد من التنبيه له. أما نزول القرآن، نعم طبعا عندنا نزول القرآن نزول دفعي
جملة
واحدة، وهو في شهر رمضان في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه كله، أنزلناه جملة. ثم هناك أيضا هناك نزول نجومي يعبر عنه، يعني نجوما، يعني آيات آيات، آيتين، ثلاث آيات، آية واحدة بحسب سبب النزول، مقتضى النزول كان ينزل. النبي صلى الله عليه وآله أول ما نزل عليه في مثل هذا اليوم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. طبعا هذه هي الآية الأولى، وبدأ القرآن، والقرآن قد نزل في شهر رمضان في ليلة 23 إلى سماء الدنيا. طبعا حتى يعني ممكن أن مثلا نشير إليه في شهر رمضان إذا وفقنا، أو في غيره من الحلقات بإذن الله تعالى، وإن شاء الله فيه تفصيل أكثر من ذلك.
أحسنتم سمحت السيد. أيضا سمحت السيد، النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم هو أفضل من الأئمة وأفضل الأنبياء وأكرمهم وخاتمهم صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سؤال هنا سمحت السيد، ألا يكون هو الأولى بإقامة دولة العدل الإلهي؟ لماذا هذا الامتداد إلى القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ ألا يكون هو الأولى بأن تقام على يديه هذه الدعوة وهذه الدولة الخاتمة وهذه الحالة لبناء الإنسان، ومعطيات كثيرة تشير إلى أنه هو من أسس وهو من أعطى وبذر هذه البذرة، فلماذا لم يقمها هو صلى الله عليه وآله وسلم؟
في الحقيقة أن هذا الأمر يعني يحمل إجابتين. الإجابة الأولى أن حالة الغيب حالة هي الحالة العامة، يعني السر الإلهي الذي يمكن أن يكون في مسألة الغيبة، ولماذا غاب الإمام عجل الله فرجه الشريف، ولماذا كان في هذا الإمام وليس في غيره. هناك مبررات يعني بعض الروايات تبرر، ولكنه الأمر المهم أن هناك سر من أسرار الله، هذا السر لا بد أن يعني نقف عنده. لكن نضيف إلى ذلك، من خلال الاستقراء العام نجد أن المجتمع العربي، كما قلت المجتمع العربي حينما مع النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتمل، لم ينضج، لم يرشد، لم يعي. المجتمع العربي بقي على في بداياته إسلامي، في بدايات وعيه الإسلامي. وبدايات الوعي الإسلامي لا يؤسس قضية، بدايات الوعي الإسلامي لا يؤسس حضارة، لا يؤسس دولة، إنما هو انتشال، وإنما هو إنقاذ. أما أن ينقذهم النبي، أن يعني ينقلهم النبي صلى الله عليه وآله من الحالة الدونية إلى الحضارة العليا، هذا شيء لا يمكن أن يتصور، لا يمكن أن يكون يعني أصلا. يعني هم حينما توفي النبي صلى الله عليه وآله، كما يعني لاحظوا الآن مثلا القرآن يقرب كثير، يعني يقرب الحالة النبوية، ويقرب ما مر به أمير المؤمنين عليه السلام، وما مر به الأئمة موجود، هو كله موجود، مخزون من خلال الأمثلة التي يضربها القرآن الكريم، خصوصا في التعامل مع موسى عليه السلام. موسى دائما تجد أن يعني روايات القرآن، روايات موسى كثيرة ومتعددة أكثر من غيرها. عيسى وموسى، عيسى في مسألة الوحدانية والخلق، ويعني القدرة الإلهية على الخلق، وأنه خلق من غير أب إلى آخره. لكنه موسى يمثل الإمامة، يمثل الإمامة المضطهدة، يمثل الإمامة التي بنت أسلوبا من الحضارة، من الفهم، من الفكر، ثم تمرد عليها مجتمعها. موسى عليه السلام حينما تركهم 30 ليلة، 30 ليلة عبدوا العجل، 30 ليلة فقط عبدوا العجل. النبي صلى الله عليه وآله تركهم، ما الذي حدث؟
انقلبوا
على أعقابهم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. إن القرآن حذرهم ستنقلبون على أعقابكم، لكنه عليكم أن لا تكونوا أنتم، لكنهم من سوء حظهم كانوا هم، تركوا النبي، تركوا وصية النبي، تركوا من هو أولى بالنبي صلى الله عليه وآله، وذهبوا إلى غيره، كما موسى عليه السلام تركه قومه وذهبوا إلى العجل. لاحظوا هذه المقاربات بين عصر موسى وبين عصر النبي صلى الله عليه وسلم، مقاربات جدا دقيقة ومهمة. القرآن اهتم بها كثيرا، دفع بهذا الاتجاه، دائما يكرر آيات الحديث عن موسى. مثلا الحديث عن إبراهيم، الحديث عن نوح، مثلا عن لوط آية، عن نوح آية، عن شعيب آية، عن هود آية، عن صالح آية، لكنه موسى تكرر. لابد أن نتساءل لماذا هذا التكرار، لأن هناك انقلاب على الأعقاب في زمن موسى، وانقلاب على الأعقاب في زمن النبي صلى الله عليه وآله، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، بعد رحيله. لماذا النبي صلى الله عليه وآله يقرب بين هارون وبين علي عليه السلام؟ لأنه المحنة التي مر بها هارون يمر بها علي بن أبي طالب. يدعوهم هارون إلى عدم الامتثال إلى رغباتهم وأهوائهم، أمير المؤمنين عليه السلام أيضا يدعوهم إلى عدم الامتثال إلى رغباتهم وأهوائهم. ضيعت الرسالة، ضيعت البعثة. من الذي استلم البعثة بعد ذلك؟ يزيد بن معاوية الذي كان لا يصحو من الخمر، الوليد ابن عبد الملك الذي كان يريد أن يهتك الكعبة. هذا التاريخ الطبري هو ليس من، هو من علماء أهل السنة المحترمين حقيقة، يذكر ما أراده الوليد ابن عبد الملك، أن يصعد على الكعبة ويشرب هناك، يشرب الخمر على الكعبة. هذه جهود النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت إلى الوليد ابن عبد الملك بعد ذلك، ورثها يزيد ابن عبد الملك، ورثها هؤلاء، ورثها المتوكل المخنث، ورثها المعتصم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ورثها آخرون هؤلاء العباسيين. ولذلك تجد أن هكذا هي جهود النبي صلى الله عليه وسلم، ضيعت بسبب ما ضيعته الأمة من أهواء، حينما دخلت في أهوائها، وحينما لم تحترم حقيقة يعني إرادة السماء، إنما أرادت أهواءها، احترمت أهواءها وطغت أهواءها على إرادة السماء.
سيدنا الكريم، الأسئلة هنا حقيقة اليوم، بداية مع أحمد من بغداد. سمحت السيد يقول: كلنا يعرف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم له سنة ونحن نسير عليها، وسنة والأئمة سلام الله عليهم أجمعين. يقول: يظهر الإمام هل يطبق السنة أم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
في الواقع أن تطبيق الإمام عجل الله رجل الشريف لسنة النبي صلى الله عليه وآله ليس قولا، ولكنه سيصاحبها ذلك عملا، بمعنى أنه ستكون السيرة النبوية واضحة للعيان في حركة الإمام المهدي عجل الله رجل الشريف وفي أصحابه. لذلك نجد أن الحركة، يعني حركة الإمام، هي تطبيق لما أراده النبي صلى الله عليه وآله أن يطبق سيرة وسنة، ولذلك سيجمع الإمام عجل الله فرجه الشريف هذين الأمرين في حكمه إن شاء الله، في حكومته، في حركته المباركة بإذن الله.
سمحت السيد، الأخ علاء من السماوة يسأل: وفق الروايات بالتأكيد أنه هل الشيصباني هو المقبور، النظام المقبور صدام؟
الظاهر ليس كذلك، يعني صدام هو من أحد المجرمين، أحد القتلة، أحد الذين أرادوا أن يقضوا على كل معالم أهل البيت عليهم السلام، لكنه لا يعد هو الشيخ صباني، لأن الشيخ صباني يكون في ظروف معينة، هذه الظروف لم تتحقق بعد.
أحسنتم. سمحت السيد، الأخ عبد العباس من الكوت بإشارة وبمداخلة لدور الإمام، يقول الإمام علي عليه السلام، يقول: هناك بعض التغييب لدوره في البعثة وفي الرسالة، وهو كان يسمع رنة ويرى أيضا الوحي ويسمع. يقول: ودور السيدة خديجة أيضا سلام الله عليها، وهي ظلمت في التاريخ كونها يعني من خلال التحقيق بيّنت أنها غير متزوجة، وأنتم أشرتم إلى هذا الأمر، وأيضا دور ورقة بن نوفل وهذا الدور المبهم حقيقة، وبعض الإشارات من التحقيق ورد أنه لا يوجد لهذا الأمر من صحة، وأيضا ليظهره على الدين كله بمسألة أنه يرحمكم الله سمحت السيد، مسألة إظهار الدين يظهره على الدين كله من قبل الإمام سلام الله عليه. فردكم لمداخلة الأخ عبد العباس سمحت السيد.
نعم، ما تفضل به الأخ عبد العباس حقيقة هو الحق، يعني تغييب، هناك تغييب لدور الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في البعثة الشريفة، وتغييب لدور السيدة خديجة أيضا كذلك. لذا نجد أنه في هذه الزيارة المباركة، في زيارة اليوم، في زيارة المبعث النبي، بعثة النبي صلى الله عليه وآله، هي مخصوصة لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام. هذا يعطي دلالة واضحة على أن الحركة النبوية أو البعثة النبوية هي كانت حركة جزءها من هو جزءها الحقيقي وأمير المؤمنين عليه السلام. لذلك نجد هناك تقرير من قبل النبي صلى الله عليه وآله في هذه الزيارة الشريفة من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام لبيان دور الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. الزيارات تعهدت في بيان حقائق كثيرة حاولت السلطات أن تغيبها، لكنه نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام كان حاضرا في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، حاضرا في رواياتهم، حاضرا في السيرة المعتدلة، السيرة التي كتبت حقيقة إبراز دور أمير المؤمنين عليه السلام في البعثة النبوية، وكيف كان صلى الله عليه، كيف كان أمير المؤمنين عليه السلام ظهيرا وعضدا للنبي صلى الله عليه وآله، وكان يرى، كان يسمع ولا يرى، يسمع الوحي ولا يرى الوحي، وهذه من خصوصيات الإمام، وأقره النبي صلى الله عليه وآله على ذلك. ولذلك نعم نجد أن هناك تهويل في تجهيل السيدة خديجة وفي جهلها يعني لمنزلة النبي صلى الله عليه وآله، أنها شككت في نبوة النبي صلى الله عليه وآله، استعانت بورقة ابن نوفل، هذا لا أعرف، هذه الشخصية أصلا خيالية حقيقة، شخصية غير موجودة، ورقة ابن نوفل من هو؟ شخصية غير موجودة، غير يعني هي مبتكرة من قبل العقلية الأموية التي أرادت أن تطيح بمبتنيات أئمة يعني مدرسة آل البيت عليهم السلام، وتلغي دور سيدة خديجة وتلغي دور الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.
أحسنتم سماحة السيد وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة السيد، الأخ أبو مرتضى من واسط يقول: هل هناك بين الظهور وقتل النفس الزكية ب25 ليلة هذه الفترة الزمنية؟
يعني الروايات تقول أن هناك فترة بين قتل النفس الزكية وبين ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، أو بين الصيحة حقيقة، ليس الظهور، يعني بين الصيحة هي 15 يوم. 15 يوم يعني مدة قليلة جدا، ثم بعد ذلك ينفذ أمر الله تعالى بالظالمين إن شاء الله تعالى.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ حيدر من أوكرانيا حقيقة يقول: هناك مبايعة للإمام سلام الله عليه في مدينة فيها يكثر فيها الثلج، ما هي هذه المدينة وهل فيها صراع داخلي؟ يقول: وهل هذا إشارة إلى أوكرانيا وما يحدث في أوكرانيا؟
في الواقع أن يعني الروايات التي تتحدث عن أهمية البيعة والالتحاق بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف تؤكد على أن الإنسان حتى لو يتحمل المشاق والمصاعب لا بد أن يصل إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. ثم تضرب مثلا: حتى لو كان الطريق مقطوعا بالثلج فعليك أن تحبو بالثلج يعني حتى تصل إلى الإمام عليه السلام. هكذا مسألة افتراضية وليس هي مسألة حقيقية، يعني ليس الأمر أنه لا بد أن تكون المدينة فيها من الثلج بحيث أنها هي حالة تطبيقية لانتقال الأصحاب لمبايعة الإمام، أو انتقال المنتصرين أو المناصرين للإمام لبيعة الإمام، إنما هي حالة افتراضية. يعني حتى لو مثلا أنا أقول أنا سأصل إليك، حتى لو كان مثلا من الطريق فيه من اللصوص ومن الوحش ومن الكذا، أنا يعني أتحدى كل هذه المصاعب حتى أصل. يتحدى الإنسان لابد أن أي مصاعب، والمصاعب أشد المصاعب يعني حينما ينقطع الطريق بالثلوج لا يستطيع الإنسان أن يصل. إذا لم تستطع أن تصل بأي وسيلة من وسائل النقل عليك أن تحبو حتى تصل إلى الإمام. هكذا يريد أن يقرب الإمام الصادق عليه السلام المسألة بضرورة الالتحاق بالإمام عجل الله فرجه الشريف حتى لو كانت الظروف غير مواتية.
سمحت السيد يقول: هل هناك أحداث في أوكرانيا هل لها علاقة في حالة الظهور أو حالة من التمهيد؟
الحقيقة أن الروايات ساكتة عن هذه المناطق يعني، لكنه ممكن أن تكون هذه المناطق أيضا يعني من ضمن مثلا من ضمن المنطقة الجغرافية أو الرقعة الجغرافية في وقت النص، اللي هي مثلا مناطق الترك أو إخوان الترك اللي هم يعني الروس أو الشعوب المحاذية أو المقاربة للروس، ممكن أن يطلق عليها هذه. لكنه بالواقع يعني أن الروايات لم تتحدث عن كل المدن وكل المناطق باعتبار أن الحالة عامة، الظلم يكون حالة عامة، العدل يكون حالة عامة، حركة الإمام عليه السلام تكون حالة عامة لأهل الكوفة، للكوفيين، لأهل العراق أو لغيرهم، أو حتى لأهل أوكرانيا أو غيرها. كل ذلك نجد أن حركة الإمام العالمية، الحركة عالمية تحتم على من يقرأ يعني سيرة الإمام وحركة الإمام أن يجعل كل هذه المناطق تحت نفوذه إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. أحسنتم سمحت السيد. الأخ أمير من بغداد يسأل: هل هناك رواية تقول وما صحتها خروج الإمام بهالمعنى عند خروجه تغلق أبواب التوبة؟
لا، ليس كذلك. يعني من تاب الله عليه، الإمام يطرح هذا الشعار مثلا، أو يطرح شعار أنه مثلا حالة الحوار، حالة الوضوح، الكثير من القضايا كثير من الناس يعني لم تتضح لديهم الأمور بعد ذلك حينما يعلمون أن هذا هو الإمام وأن هذا هو التعامل مع الإمام، يعلون أن توبتهم واعتذارهم ويلتحقون بالإمام عجل الله فرجه الشريف. عندنا كثير من الروايات تشير إلى أن المسيح واليهود أكثرهم يلتحقون بالإمام عليه السلام. نعم، أولئك مثلا القتلة، المجرمون، الإرهابيون، المتطرفون، الذين عاثوا في الأرض فسادا، هؤلاء الذين قتلوا، الذين لطفوا أيديهم بالدماء، هذا لا توبة لهم. ما معنى أنه هو قاتل ويلتحق بالإمام؟ أبدا، الإمام يطهر حقيقة، حركته طاهرة مطهرة، لا يمكن أن يلتحق بها إنسان دنست أيديه بالدماء مثل هؤلاء المجرمين، مثل هؤلاء القتلة. لذلك التوبة مفتوحة حقيقة، يعني الحالة الفكرية المنحرفة يستطيع الإنسان أن يصححها حينما يعلن توبته للإمام عجل الله فرجه الشريف، ويعني يعترف بحركة الإمام وبحقيقة الإمام.
أحسنتم سماحة السيد. أيضا أم جعفر من بغداد تقول بسؤال: هذه الأوضاع وهذه التقلبات المعاصرة هل هي إشارة إلى بداية أو جزء من علامات الظهور؟
في الواقع أن ما يحدث في كثير من الأخوة المؤمنين المترقبين المنتظرين المشاهدين للبرنامج هي حالة، يعني حالة من التساؤلات الكثيرة. مثلا أنه أولا حقيقة يعني يشكلون، أكثرهم يشكلون مثلا أنك لم تتحدث بالصراحة، أو أنك تخفي كثير من الأمور، أو أنك لم تشر إلى مثلا هذه الأحداث. يعني حتى إلى هذا اليوم كان أحد الأخوة يعاتبني مثلا، يقول لماذا مثلا لا توضح أن فتنة الشام هي هذه الفتنة، وحتى يعني أو أن السفياني قريب كما يقول أن يشاع الآن أن السفياني قريب، وهكذا. تجد أن هذه الحالة للأسف الشديد، هذه ثقافة مرفوضة في فهم أهل البيت عليه، يعني في فكر أهل البيت عليهم السلام. فكر أهل البيت عليهم السلام قالوا: كذب الوقاتون، هلك المستعجلون، هلك المستعجلون. لاحظوا، لم يقل الإمام عليه السلام كذب المستعجلون، يقول هلك المستعجلون، لأن المستعجل دائما يؤدي به استعجاله إلى الانحراف بعد ذلك. يعني هو ينتظر ينتظر ويتوقع اليوم ويتوقع غدا ويتوقع هذا الشخص ولم يظهر هذا الشخص، ويتوقع في اليوم الفلاني ولم يكن في اليوم الفلاني، ويتوقع في هذه السنة ولم تكن في هذه السنة. إذن ما هي النتيجة بعد ذلك؟ النتيجة هو لا سمح الله الإحباط المؤدي إلى الانحراف، ولذلك سيهلك. ولذلك حينما يقول الإمام عليه السلام هلك، بمعنى أنه هذا التراكم، تراكم الانتظار السلبي، تراكم الاستعجال، هذا سيؤدي إلى حالة من الإحباط، وهذا الإحباط سيؤدي إلى التكذيب أخيرا. وكثير من هؤلاء ضحايا الاستعجال، ضحايا الاستعجال، يستعجلون أنه لماذا لا نقول أنها هي داعش والسفياني وانتهى الأمر. ليس الأمر كذلك، وليس الشام هو خراب الشام الآن، العلم عند الله تعالى. نقول نحن نسلم لله تعالى ونصبر، ونعلم أنه يوم من الأيام سيتحقق هذا الأمر، لكن يتحقق هذا الأمر كيف يكون؟ يأتي أمره بغتة. بغتة كيف يكون بغتة؟ كيف تتحقق العلامات؟ هل تحققت العلامات أو لم تتحقق؟ نحن نقول لا، الآن لم تتحقق العلامات، قد أننا يعني نرى أو نراقب مقدمات لهذه العلامات، نعم تمهيدات لهذه العلامات، لكن بين التمهيد وبين العلامة كم تكون فاصل؟ الله أعلم، هل هو قريب أم بعيد؟ هذا العلم عند الله تعالى. لذلك لا نستطيع أن نقول أنه قد تحققت بعض العلامات ولم تتحقق بعض العلامات، الأمر إلى الله تعالى يرجع. يعني إذا قلنا أن السفياني إذا تحقق وهي العلامة المهمة. إذا تحققت تحققت كل العلامات بعد ذلك.
أحسنتم سمعت السيد الأخ حليم من بابل يقول: حليم، المعصوم لا يدفنه إلا معصوم، فمن يدفن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
طبعا الرواية تشير إلى أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بعد أن يقتل يعني يستشهد أو يموت على إحدى النظريتين، والنظرية الأقوى هي استشهاده عجل الله فرجه الشريف، يعني يقتل على أيدي الظلمة. طبعا لا يدفنه، لا يجهزه إلا معصوم مثله. عندنا روايات أن الإمام الحسين عليه السلام يرجع إلى دار الدنيا، مهمته ليست إلا التجهيز للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، يرجع إلى دار الدنيا ويجهز الإمام، ثم ينتهي دور الإمام الحسين عليه السلام، ثم يرجع مرة أخرى. يعني للحسين عليه السلام رجعتان: رجع لتنفيذ مهمة يعني تجهيز الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف، ورجع الأخرى لإقامة الدولة العادلة على يده الشريفة إن شاء الله.
حسنتم. سمحت السيد أيضا أم عماد من البصرة بهذا الحديث، بمختصر أو السؤال بمختصر حتى لا أخذنا الوقت، تقول: أصحاب الإمام قلوبهم كزبر الحديد، كيف يدفنون وهم بهذه الحالة؟ كيف يدفنون يعني وهم قلوبهم كزبر الحديد؟
يدفنون
أو نعم
يدفنون
يعني لا حقيقة
يعني
ربما بهذه القصة أو كذا بهذه نعم البطولة وهذه الحالة من الشجاعة نعم بهذه
يعني الحديد. طبعا ليس كل إنسان يعني لا يكون مثلا حتى لو كان شجاعا حتى لو كان
ربما قصدت عفوا يفتنون بهالأمر
أو يختبرون أو نعم يفتنون يفتنون طبعا الحقيقة الفتنة التي يتعرض لها الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته هي فتنة لابد منها، وحتى يعني لا يمكن أن يعني نترقب أو نتوقع أننا سنتخلص من الفتن عند ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، بل لعله ستزداد الفتن يعني حتى يعني حتى يمحص الإنسان، تمحص أصحاب يمحصون من ينتصر الإمام حقا، ليس فقط لقلقة الإنسان، الثبات والعمل والتجربة حقيقة مع ترك الأهواء. الإمام عجل الله فرجه الشريف يعني يفتن أصحابه، يعني يبتلي يمحص أصحابه كما محص الإمام الحسين عليه السلام أصحابه حينما سألهم قال مثلا هذه أن القوم يطلبونني ولا يطلبونكم، فهذا الليل اتخذوه جملا، أراد أن يمحصهم. ما هي كانت النتيجة؟ ما هو الجواب؟ والثبات، والثبات على الشهادة وعلى نصرة الإمام الحسين عليه السلام، هذا هو تمحيص. في اللحظات الأخيرة الإمام الحسين عليه السلام محص أصحابه، الإمام عجل الله فرجه الشريف أيضا كذلك.
سمحت السيد، السؤال الأخير حتى لم أكون قد أخذنا من الوقت، أم عبد الله من الديوانية تقول: بحيرة ساوى تجف وهي حاليا بدأت تجف، هل هذا من علامات الظهور؟
يعني عندنا أن بحيرة ساوى حقيقة لم يعني أنا شخصيا لم أجد يعني رواية أنها هي من ضمن علامات الظهور، ولكنه هي حينما يعني ولد النبي صلى الله عليه وآله كانت من بعض العلامات التي أشارت إلى مجيء نبوته، مجيء ولادته الشريفة، أن جفت بحيرة ساوى وأطفئت نيران كسرى وانشق جدار كسرى طوق كسرى. أما في الظهور هل ستجف هذه البحيرة أو لا، على الظاهر أنه لم تتحدث الروايات عن ذلك، وإذا كانت هناك روايات يعني أنا لم أقف على مثل هذه الروايات.
سمحت السيد محمد علي الحلو، شكرا جزيلا لكم وبارك الله بكم، حياكم الله سيدنا العزيز.
شكرا لكم كذلك،
والشكر لكم مشاهدينا الكرام، وإن شاء الله لقاؤنا معكم في المهدي وعد الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.